بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله: وإذا ولغ فيه الهر، هذا موقوف على أبي هريرة ولا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد خالف فيه سوار مسدد كما رواه أبو داود عن مسدد المعتمد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من قوله، وحديث مسدد أصح، فإن هذا القول من قول أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا يصح من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء مرفوعا كما هنا من حديث سوار عن المعتمد وهو شاذ، وقد رواه الطحاوي من حديث قرة بن خالد عن ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وصحح المرفوع الطحاوي وثق على هذا جماعة المتاخرين، ولا يصح المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من قول ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى، كما صوب ذلك الدارقطني وغيره. وقد توبع أيوب على روايته هذه تبعه معمر كما روى ذلك الدارقطني في سننه وجعله موقوفا ولم يرفعه، فهو الصواب كما تقدم ذكرنا.
وروى أبو داود قوله إذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب.
وصنيع أبي داود عليه رحمه الله تعالى يدل على أن الموقوف أصح من المرفوع، حيث أنه أورد الموقوف ولم يرد المرفوع، وهذا يدل على رجحان الوقف على الرفع. وقد أشار إلى هذا المصنف عليه رحمه الله تعالى بإراده لكلام داود هنا مما يشير إلى تقوية الموقوف على المرفوع.
وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكان تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول: والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني: رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم: وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح.
هذا الحديث كلهم رواه من طريق مالك بن أنس كما رواه في الموطأ من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زوجته حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بهذا الخبر. وهذا الحديث قد صحه جماهير أهل العلم عليه رحمة الله تعالى، وإن كان وقع في إسناده شيء من الجهالة، فحميدة بنت عبيد بن رفاعة زوجة إسحاق لم يروي عنها إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وابن يحيى، وكله من الثقات. وحميدة بالضم، هكذا رواه سائر أصحاب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وخالفهم يحيى بيحيى الأندلسي، فرواه عن مالك بالفتح حميدة، والصواب الضم كما هو المشهور عن مالك عليه رحمة الله. وحميدة قد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات وهي في عباد المجهولين إلا أن الجهالة قد اغتفرت، فإن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في الغالب أنه لا يروي إلا عن معروفين من الثقات، وقد نص على هذا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى بنفسه كما ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في بعض مسائل أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى لا يروي إلا عن ثقة، وقد نص على هذا الجماعة من المتأخرين كابن رجب وغيره، وكذلك كبشة بنت كعب بن مالك، فقد ذكر ابن حبان في كتابه الثقات فتارة جعلها من الصحابة وتارة ذكرها من جملة التابعين، ولعله رجع عن ذكرها من الصحابة وجعلها من جملة التابعين. وهذا الحديث كما ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى قد قال في الدارقطني رجال وثقات معروفون، وقد أشار إلى صحيح الإمام مالك عليه رحمة الله، الإمام الحاكم عليه رحمة الله تعالى، وكذلك إيراد الإمام مالك له في موطئه يدل على تقويته لهذا الخبر. ولذلك ذكر الترمذي عليه رحمة الله أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال جود الإمام مالك إسناده وروايته صح من رواية غيره، ومراده بقوله روايته صح من رواية غيره يشير إلى رواية سفيان بن عيينة ورواية همام، فإن همام قد تابع الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في هذا الخبر، وكذلك سفيان قد رواه وأسقط في إسناده، والصواب والأصح هو رواية الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، ورواية سفيان قد أخرجها الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده. وقد ذكر النووي عليه رحمة الله تعالى أن البيهقي قد صح هذا الخبر وقد ضعفه جماعة من الأئمة، فقد ذكر البزار في مسنده لما أخرج هذا الخبر من طريق حميدة بهذا الإسناد قال لا يصح من جهة النقل، وضعفه ابن عبد البر في كتابه التمهيد أيضا، وضعفه ابن دقيق العيد والتركماني، وقد نص على ضعفه ابن منده فقال لا يصح بوجه من الوجوه. وهؤلاء الأئمة عليه رحمة الله تعالى بتضعيف لهذا الخبر إنما ضعفوه لجهالة حميدة بن عبيد بن رفاعة، وكذلك لجهالة حلي كبشة. ومع كون حميدة في عداد المجهولين وكذلك كبشة بنت كعب بن مالك إلا أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى قد اغتفروا أمثال هذه الجهالة، وذلك لأسباب. أولها رواية الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى لهذا الخبر، فيها أن النساء يقل فيهن الكذب، ولذلك قد ذكر الذهبي عليه رحمة الله تعالى في ميزان الاعتدال ألا ولا يعرف في النساء من اتهمت ولا من تركوها، وإنما يكثر في النساء المجاهيل، لأن طبيعة الحال تعين على هذا، فإن أغلب النساء يكون مجهولات عند الرجال، ولا يعني هذا مطعنا أو مقدحا في الدين أو في الصدق. ولذلك اغتفر الأئمة عليه رحمة الله تعالى الجهالة في النساء أكثر من اغتفارها في الرجال. ومن القرائن أيضا فإن راوي هذا الخبر هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ومن ثقات المعروفين يروي عن زوجته وهو أعلم بحديثها، وكذلك كبشة فهي في طبقة متقدمة، وقد اغتفر الأئمة عن رحمة الله تعالى رواية بعض المجاهيل إذا كانوا في طبقة متقدمة، فإن من كان في طبقة متقدمة يغتفر حديثه في الأغلب إذا كان من جملة المجاهيل، وكلما تأخر طبقة المجهول كلما ردت روايته. ورواية المجهول على الإطلاق ليس منهج العلماء عليه رحمة الله تعالى، ومن رد رواية المجهول على الإطلاق فقد سلك طريقا خاطئا وخالف الأئمة عليه رحمة الله تعالى. فالصواب أن رواية المجهول قد تقبل وترد، ولذلك قبل الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى هذا الخبر، بل قال جود مالك إسناده، وهذا غاية في التصحيح. قال وروايته أصح من رواية غيره، مما يدل على قبول لهذا الخبر. أما من رد هذا الحديث بالجهات بإسناده فإنه أخذ بهذا الظاهر واستلك مسلك من رد رواية المجاهيل على الإطلاق، وهذا مسلك غير صحيح مخالف لما عليه الأئمة النقاد عليه رحمة الله تعالى المتقدمين وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا إنها ليست بنجس، أول الهرة هي فئة من فئات السنور وداخلة في حكمه. قالوا إنها ليست بنجس، المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحسية، ويدل هذا على أنها طاهرة. وهذا يرد على من قال من بعض من أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خفف الهرة لعموم البلوى، وهذا يرده قوله إنها ليست بنجس، فنفى النجاسة ولم يثبت التخفيف لعموم البلوى. ومعلوم أن الشارع قد يخفف بعض النجاسات لعموم البلوى لا لإثبات الطهورية، كما في بول الغلام فإنه نجس لكن خفف الشارع عنه فجعله يرش ويوصل من بول الجارية، لأنه ما تعمل به البلوى يكثر حمله أكثر من الجارية فخف الشارع فيه. لكن هنا لا يرد هذا التعريف لأنه نص صراحة على أنه ليس بنجس، أنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين، من الطوافين عليكم الطوافات. وقوله إنها من الطوافين أي ممن يكثر الطواف على الناس، أي المرور الذهاب والإياب والدخول والخروج والغدو والرواح، ولذلك يسمى الطواف طوافا لكثرة من يطوف فيه ويذهب ويجيء. وكذلك يسمى سعي بين الصفا والمروة طوافا لأن فيه ذهابا ومجيئا، فمن أكثر الذهاب والمجيء يسمى طائف. ومن قال بعموم البلوى استأنس بالعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله إنا من الطوافين، قال فذكر العلة مما يدل على التخفيف. ومعلوم أن النجاسة والطهارة لا ترتبط بالطواف وغيره، لكنه لما علق نفي النجاسة بكونها من الطوافين دل على أن المراد بالتخفيف أو المراد بنفي النجاسة وإثبات الطهارة هو عموم البلوى من دخول الهرة وخروجها، مما يتعذر على الناس معه تجنب الهر. لكن يقال لو لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هنا إنها ليست في نجس لاحتمل هذا القول. وقوله إنا من الطوافين هذه علة أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لبيان طهارة الهرة، لكنها لا تعلق لها بالحكم. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في العلة التي اغتفر النبي عليه الصلاة والسلام فيها حال الهرة. ذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن المراد هو عموم البلوى، أي أنها تكثر الدخول والخروج والذهاب والإياب ويتعذر الاحتراز من ذلك فاغتفر النجاسة. وذهب الحنابلة إلى أن السبب في ذلك هو صغر حجمها، وعلى القول الأول عموم البلوى يجوز القياس على الحمار والبغل ونحوها لأنها بما تعم بها البلوى تكون من الطوافين، فمن كان يكثر عليه شيء من الدواب الطواف فلم يدل دليل عن الشارع الحكيم من كتابه ولا من السنة على أنه نجس فيكون في عموم قوله إنه من الطوافين ويكون ممن اغتفر الشارع حكمه. وأما على رأي الحنابلة أنه لصغر حجمها فيغتفر ما كان في حجمها من طوائف السنور أو الفئران ونحو ذلك. والعلة عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسمونها على قسمين، أولها علة منصوصة وثانيها علة مستنبطة. العلة المنصوصة هي التي يذكرها الشارع الحكيم مقترنة مع الحكم الشرعي فيقال كذا لأجل كذا. والعلة المستنبطة هي التي يجتهد الإمام في استنباطها من الحكم الشرعي والتي يجوز فيها القياس، هي العلة المنصوصة للعلة المستنبطة. والعلة المستنبطة لا يجوز فيها القياس، وإنما وقعت البدعة وانتشرت عند كثير من الناس، وإنما خالف كثير من الفقهاء الأدلة ووقع فيما يخالف الأصول لأنه قد قاس على العلة المستنبطة وأكثر من ذلك. وقد نبه العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أن أمثال هذا القياس يوقع في كثير من تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، ويوقع كذلك في مخالفة الأدلة الظاهرة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا الحديث حديث كبشة يدل على أن الهرة إذا ولغت في الإناء أنه لا يغسل، وأن قول أبي هريرة رضوان الله تعالى هو موقوف عليه، وأنه لا يحتج بما يقول في الأحكام، وإنما يستأنس به استئناس. يقال هذا رأي أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وأما في المرفوع فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها طاهرة وليست بنجس، وأنها من جملة الطاهرات فلا تغسل.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري.
كما ذكر المسلمين قد رواه الشيخ عن حديث إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى. وهذا الحديث أصل من أصول الطهارة، وأصل من أصول إزالة النجاسة، ودليل قطعي على إزالة النجاسة بالمكاثرة، مكاثرة الماء عليها. فقول أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى جاء أعرابي، والأعرابي هو من سكن البادية سواء كان عربيا أو أعجمي، والأعرابي هو لا جمع له من غير لفظه، فيقال أعرابي إذا أردت الإفراد تقول أعراب بإضافة الياء، وإذا أردت الجمع تحذفها تقول أعراب. وكل من سكن البادية حتى وإن كانوا عجم سمونا أعرابا. قد نص على هذا غير واحد من أئمة اللغة. دخل أعرابي فبال في طائف المسجد، والبول هو الخارج من السبيلين، ولا يكون في حكمه هنا ما عداه ما يخرج من القبل من المني المذي أو الودي، وإنما هذا الحكم خاص بالبول. فبال في طائف المسجد لأنه لا يعلم للمسجد تعظيما وتشريفا، وإلا لما بال فيه، فقد جاء راغبا في دين الله عز وجل. فبال في طائفة المسجد أي في ناحيته، فما يدل على أن حكم المسجد واحد في سائر نواحيه، وأنه لا تعظيم لشيء من المسجد دون الآخر إلا ما دل عليه الدليل في حال العبادة فقط لا من جهة تعظيم البقعة. أما من جهة البقعة فلا تعظيم لشيء بقاع المسجد دون غيره. وما يذكره البعض من الفقهاء من تفضيل روضة المسجد عن غيرها أو تفضيل الصلاة فيها فهذا لا دليل عليه. وأما ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة فقد اختلف كلام العلماء عليه رحمة الله تعالى في هذا. فمنهم من قال أن المراد تفضيل هذه البقعة فتفضل الصلاة في الروضة عن غيرها في المسجد. وذهب المحققون من أهل العلم وهو قاضي بن عبد البر عليه رحمة الله تعالى كما ذكر في الاستذكار والتمهيد، وذهب إلى هذا أيضا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى كما في الجواب الكافي، وقال أن المراد بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه في هذه البقعة ومجالس الذكر روضة من رياض الجنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفقه أصحابه ويذكرهم بالله عز وجل في هذه البقعة، فعد هذه البقعة روضة من رياض الجنة فهي بيد الاعتبار، فلا حرج أن يطلق على أي بقعة روضة من رياض الجنة حتى وإن كان في دارك إذا كان يذكر فيها الله عز وجل ويعلم فيها القرآن والسنة. ولذا روى الترمذي عليه رحمة الله تعالى بإسناد ضعيف إذا مرت برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ولذا سمن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين منبره ومسجده روضة من رياض الجنة. وذهب وقول ثالث بعض الأئمة وانقل قالوا أن هذه البقعة تكون في الجنة ينقلها الله عز وجل، وهذا قول بعيد. الصواب هو منابع الأئمة عبد البر عليه رحمة الله تعالى ابن القيم إلى أن هذه البقعة سميت روضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفقه أصحابه وفيها ذكر الله عز وجل. أما الصلاة في الروضة وما خلف الإمام لا يدل على قبله حديث إلى ما جاء عن البراء بن عازب ويروي عنه ابنه كما في صحيح الإمام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام في قوله البراء بن عازب عليه رضوان الله تعالى أو جاء في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلين منكم وللأحلام والنهى، فدل على فضل من قرب من الإمام سواء كان في الصف الثاني أو الأول. فاختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في أيهما أفضل، من قرب من الإمام للصف الثاني أو من كان بعيدا عنه من الصف الأول. والذي يظهر من ظاهر النصوص أن ما قرب من الإمام حتى وإن كان في الصف الثاني أفضل من الصف الأول. ولا أعلم في فضل الصف الأول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بذاته، لكن جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل التبكير للصلاة. ولذلك ذكر السيوطي عليه رحمة الله تعالى في رسالة له في حكم تسوية الصفوف أن العلماء عليه رحمة الله تعالى اختلفوا في فضل المبادرة والصلاة، فضل المراد الوارد في الصف الأول على 12 قولا. فمنهم من قال أن الفضل يكون لمن دخل في المسجد أولا حتى وإن كان في الصف الثاني، وأن من أتى إلى الصف الأول له فضل لكن ليس كمن بادر إلى الصلاة. فقد يأتي إلى المسجد رجل قد بادر إلى الصلاة لكنه تعذر عليه الصف الأول، ويأتي من بعده فيجد فرجة. فلا شك أن الأول أفضل من الثاني لأنه قد بادر للصلاة. إذن فالتفضيل في ظاهر النصوص هو لمن بكر دخول المسجد، أما ذات الصف الأول فلا أعلم في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يصح في تفضيله، والتفضيل إنما هو لمن بكر بدخول المسجد. وهناك رسالة السيوط عليه رحمة الله تعالى اسمها تسوية الصفوف ذكر فيها قول العلماء عليه رحمة الله تعالى، وجاء بعض الحديث في فضل الصف الأول وجلها ضعيف. قال المسائل أيضا في هذا الحديث في قوله طائفة المسجد قال فزجره الناس، وهذا يدل على حرمة هذا الفعل وأنه من الذنوب التي يأثم بفعل الإنسان لأنه نجس موطنا يعبد فيها الله عز وجل. والبول في المسجد من المحرمات بالإجماع، لكن اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في من بال في إناء ثم أخرج بوله كأن يكون معتكفا أو غير معتكف فيبول في إناء على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى التحريم وقالوا أن البول في الإناء في شيء من إهانة المسجد، وذهب الشافعية إلى الجواز إذا أمن أن يصل شيء إلى المسجد، ألا يصل شيء إلى المسجد قالوا فيجوز ذلك، ويدخل في هذا النهي في المسجد المصلى لأن كلها موطن لأداء الصلاة، والمسجد هو ما أوقفت أرضه لأداء الصلاة العبادة، ولا يسمى مسجدا مكان للصلاة المؤقتة وإنما يسمى مصلى، والحكم المسجد من أداء تحية المسجد وغيرها. واختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في معدل البول من النجاسات كإخراج الريح في المسجد على قولين، فذهب الجمهور إلى المنع، قالوا لما نهى الشارع الحكيم عن حضور صلاة الجماعة لمن أكل ثوما أو بصلا فدل على شرف العلة والتحريم سواء، قالوا وحكم فضاء المسجد كحكم أرضه، وذهب الشافعية إلى الجواز. قال فزجروا الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقع على الزجر لا على الترخيص في البول في المسجد، وهذا من الرفق في الجاهل، ومن هذا أخذ العلماء عليهم رحمة الله تعالى العذر بالجاهل لأهل البادية، ومعلوم أنه يشتهر عند الصغير والكبير والعالم والجاهل تعظيم المساجد وأن البول نجس والإتيان بالبول في المسجد محرم، ومن تعمد إلى ذلك فقد ارتكب ذنبا وظلما وحوبا. ومن هذا الحديث وغيره من الأحاديث استدل العلماء بعذر أهل البادية في المسائل الظاهرة وغير الظاهرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهاهم عن زجره ولم يرخص في هذا الفعل، وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن زجر الجاهل ربما نكره ذلك عن دين الله عز وجل، وربما يكون هذا الأعرابي قدم ليسمع من النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وأقبل على دين الله عز وجل، فزجره رد الله على الإسلام لأجل مصلحة هي دون ذلك وهي إزالة النجاسة من المسجد، ومعلوم أنه قد اجتمعت مصلحة عظمى ومفسدة دونه، يقال بتقدير المصلحة العظمى وهي قبول هذا الرجل وتأليف قلبه على مفسدة دون ذلك. ومن أوجه أيضا التي يعلل فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن زجره هو أن هذا الأعرابي قد ابتدى بالبول، وزجره ربما يقيم من مكانه ما يجعل البول ينتشر معه، وهذه مفسدة، فيكتفى بالمفسدة القليلة ليدرى بها أعظم منها. والذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد تأليف قلب هذا الأعرابي، لذلك أخذ البخاري عليه رحمه الله تعالى في الصحيح قطعة من هذا الحديث في كتاب الأدب الصحيحة أن هذا الأعرابي لما خرج المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد تحجرت واسعا، وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله عز وجل أنه إنه لا لخلق عظيم. وفي هذا الحديث دلالة على أن النجاسة إذا لم يبقى عينها تزول بالمكاثرة كنجاسة البول وغيره، تزول بالمكاثرة مكاثرة الماء عليها، أما إذا لم يزل عينها فلا تزول وإن أكثر الماء عليها كالعذرة وإن اكثر الماء عليها إذا لم تزل بعينها فإنها تلقى النجاسة. والذنوب هنا هو الدلو، الدلو الكبير، وإذا خالط النجاسة الماء الكثير وانتشرت فيه من غير تغير لأحد أوصاف الثلاثة فإنه يكون طاهر. وهذا من الأدلة على ذلك ما تقدم معنا المسائل. وإلى هذا ظاهر حديث أنس بن مالك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النجاسة نجاسة البول إذا كانت بقعة فإنها تزول بمكاثرة الماء عليها. وذهب بعضهم وقال بعض الشافعية إلى أن البول يزال مع التراب الذي وقع عليه، فإذا بال أحد في مسجد على تراب فإنه يحمل هذا التراب. واستدل بما رواه الإمام أبو داود عليه رحمة الله من حديث جرير بن حازم عبد الملك بن عمير عبد الله الماقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ وما حوله، يعني التراب، بحفر موطن البول. هذا حديث منكر، فقد قال فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى هذا حديث منكر. وقال أبو داود عبد الله الماقل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج ما خبر الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في السنة من غير هذا الوجه، ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس بن مالك دلالة ظاهرة على أن النجاسة تزول بالمكاثرة، إذا زال عينها فإنها تزول.
نعم.
باب الآنية. عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي.
هذا الحديث قد أخرجه الشيخان من حديث أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء عليه رضوان الله تعالى. يقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر هنا يشمل الاستحباب والوجوب، والنهي يشمل التحريم والكراهة. وقد ذكر ابن رجب عليه رحمة الله تعالى عن جمهور العلماء أن النهي إذا كان ظاهره أنه للتأديب فإنه يكون للكراهة، والأمر إذا كان للتأديب فإنه يكون للاستحباب. وعلى هذا أقول إما الأربع عليهم رحمة الله تعالى كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ولذلك ذهب الأئمة الأربعة في حديث عبد الله بن عمر في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع إلى أنه الكراهة لا يصل التحريم إلا في حالة واحدة، إذا كان تشبها بالكفار فإنه يكون محرما للتشبه لا إلا في القزع. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله تعالى وقال أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، وذهب الظاهرية إلى التحريم لأن الظاهرية لا يرون نهي الكراهة وإنما يرون نهي التحريم. وقوله هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر في الرفع، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فإذا كان من الصحابة الكبار فجماهير أهل العلم على أنه في حكم الرافع. فذهب بعض من لأن له حكم الوقت، فربما يكون الذي أمر قال كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، والصواب أن له حكم الرافع. قال أمرنا باتباع الجنائز، واتباع الجنائز هو المشي خلفها حتى تدفن، ويجوز المشي أمام الجنازة وخلفها، وكل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن جماعة من الصحابة. وقد جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح أن من تبع الجنازة حتى تدفن فله قراط، ومن صلى عليها فله قراط، والقراط مثل جبل أحد. والأمر في اتباع الجنائز هنا هو الاستحباب، وهذا الأصل فيه. قال وعيادة المريض. وعيادة المريض الأصل فيها على الاستحباب، وقد تكون للوجوب في عيادة المرضى من ذوي الأرحام كالوالدين والإخوة والأخوات والأبناء والأعمام، فإنها في مثل هذه الحالة تكون واجبة، وإلا فالأصل فيها الاستحباب. وقد جاء في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل ذلك، ويشترك في اتباع الجنازة وعيادة المريض المسلم والكافر، أي المرضى من والموتى من المسلمين والكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاد مريضا من اليهود. وإن اختلفت الحكمة من زيارة المسلم عن الكافر إلا أن المشروعية واحدة، فقد يكون زيارة الكافر في عيادته أولى، لأن في زيارة الكافر تأليف لقلبه، وربما دخل في الإسلام قبل موته وفيه إنقاذ له من النار، وفي زيارة المسلم كسب للأجر وتصبير له، والإنقاذ من النار أولى وأعظم أجرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل إن هدى بالعبد أحدا فإنه خير له من حمر النار، والمراد بالهداية هنا هي من الكفر إلى الإيمان على الصحيح من أقوال العلم، ومنهم من قال بالإطلاق حتى من الذنوب والمعاصي. وكذلك الجنازة، لأنه ليس المراد باتباع الجنازة هو نفع الميت، ولكن المراد هو تذكر الآخرة والتقليل من الدنيا والإكثار من الطاعات. ولذلك الذي يتبع الجنازة فإنه لا يصرف شيئا للميت، والدعاء للميت سواء كان عند قبره أو عند غير قبره، فإن الدعاء بمثابة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين عيادة القبر وبين الدعاء له، كما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي بأن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت بأن أزور قبرها فأذن لي. فجعل الاستغفار شيئا خارج عن الزيارة، والزيارة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تذكر بالآخرة والزهد في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت لا أسقى عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. إذن الحكمة من اتباع الجنائز هو تذكر الموت والإقبال على الله عز وجل، إما وما يترتب على ذلك كثير من الطاعات وتقرب الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. نعم.
وإجابة
الداعي الأصل فيها أنها الاستحباب، وقد ذهب بعض العلماء وقال إمام أحمد فذهب إليه ابن حزم وإليه قائد المحققين في وجوب إجابة الداعي إذا كان الوليمة وليمة الزواج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله. والمعصية لا تكون إلا في ترك شيء واجب. وذهب بعض العلماء استحباب إجابة الداعي حتى وإن كان المجيب صائما، فقد ذهب عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان إلى إجابة الداعي وإن كان المدعو صائما، فقد صح عن عبد الله بن عمر أنه دعي وهو صائم فأجاب الدعوة قد مد يده إلى الطعام ثم قبضها وقال إني صائم. وروي هذا عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى. نعم.
ونصر المظلوم
المظلوم هو من سلب حقه من مال أو دم أو عرض، ودعوة المظلوم مستجابة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: واتقي دعوة المظلوم، لما بعث معاذ الجبل إلى اليمن فدعوة المظلوم استجابة، ونصرة المظلوم لمن قدر عليها واجبة، قد تكون مستحبة إذا كان هناك من يقوم بنصرة المظلوم. فإنه إذا انتشر ظلمة الناس فإن الله عز وجل يعم الناس بعذاب وعقاب من عنده. نعم.
وإبرار القسم.
وإبرار القسم سنة وليس بواجب. وجاء في الصحيح أن أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أول رؤيا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت شيئا وأخطأت شيئا. فقال أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى: أقسمت عليك يا رسول الله إلا أخبرتني ما أصبت وما أخطأت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقسم، ولم يخبره. فإجابة القسم مستحب وسنة ولا يكون واجبا، ولو كان واجبا لم تفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فإن إجابة القسم لمن أقسم عليك في إضرار في المقسم عليه، فربما لا يريد إخباره، فربما يكون يخبره بشيء يضره ونحو ذلك من غطف الشحنة والضغينة بين الناس ونحو ذلك، فيقال إن كان فيه مصلحة فإنه يستحب، فإن كان فيه مضرة أو ليس فيه مضرة فإن الإنسان كان فيه مضرة يمتنع عن هذا، وإن كان ليس فيه مضرة فإن شاء فعل وهو الأولى، وإن لم يشاء لم يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ورد السلام.
ورد السلام من الواجبات، وظاهر قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والمراد بالسلام هنا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية أهل الجنة، تحية أهل الإسلام. هذه التحية هي تحية أهل الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بذلها الملائكة لآدم عليه السلام، وهي تحية أهل الجنة فيما بينهم: السلام عليكم ورحمة الله. وجاء زيادة ومغفرة وهي زيادة شاذة تفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بذل السلام فهو سنة، قد حكى الإجماع على هذا عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتاب التمهيد، وفي هذا الإجماع نظر، فقد ذهب ابن حزم عليه رحمة الله تعالى إلى وجوب بذل السلام، وهو قول في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. وذكر الشافعي في بعض كتبه الكلمة المشهورة: السلام سنة ورده واجب، أظن السلام سنة ورده واجب. وهذه الكلمة أول ما قالها الشافعي عليه رحمة الله تعالى ثم اشتهرت عنه، وظن البعض أنها من المسلمات، والذي يظهر والله أعلم أن بذل السلام واجب. ومن نقل الإجماع في هذا ففي نقل الإجماع نظر، فقد وقال في مذهب الإمام أحمد وذلك جماعة من المحققين والمتأخرين، وهو قول ابن حازم عليه رحمة الله تعالى، ورواية مشهورة في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الصحيح أن السلام بذل السلام من حق المسلم على المسلم، كما جاء في الصحيح: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها بذل السلام. وروي الحديث أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، هذا حديث منكر بل هو باطل لا أصل له. قال فيه أبو حاتم: باطل. قال فيه أبو زرعة: ليس له أصل. قال أسأل النبي عليه الصلاة والسلام رغم شهرته. ويجوز التحية بغير السلام كقول مرحبا، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، قد جاء في مسلم حديث جابر، وجاء في الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ، وقال أيضا لسائب بن يزيد لكنه لا يغلب على حاله بل ينبغي أن يغلب على حاله السلام. وكذلك تحية الكفار هل يدخل فيها رد السلام كما في رد المصلي عليه رحمة الله تعالى هنا قال يؤمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإبراء القسم ونصرة المظلوم ورب السلام. الرد السلام مطلقا حتى الكفار قال الكافر لا يخلو من حالين: تحريم الأكل والشرب فيهما. قد اختلف كلام العلماء عليه رحمة الله تعالى في العلة التي نهى الشارع لأجلها عن اللبس والأكل بأنية الذهب والفضة، فمنهم من قال خشية كثر قلوب الفقراء، ومنهم من قال أن في ذلك إسرافا وتبذيرا، ومنهم من قال لحاجة الناس إلى النقدين من الذهب والفضة. وكل هذه التعليلات هي اجتهادات، قد تقدم معنا أن العلة على ضربين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. وأن العلة المنصوصة ما نص الشارع عليها، والعلة المستنبطة هي ما يجتهد العلماء فيه، كما هنا في النهي عن الأكل في آنية ذات الفضة، وكذلك في نسي الرجال. والنهي بالأكل بآنية ذات الفضة محرم على الرجال والنساء، أما اللبس فإنه محرم على الرجال فحسب. ولذلك لا ينبغي القياس في العلة المستنبطة، ولذلك التباين فيهم العلماء عليهم رحمة الله. ولبيان فساد القياس في العلة المستنبطة، من نظر إلى كلام بعض الفقهاء عليهم رحمة الله في الشافعية في قولهم أن العلة من النهي عن الأكل بأنية ذهب الفضة عن لبس الرجال حاجة الناس إلى النقدين، وهذا استنباط فهمه بعض الأئمة من النهي. وإذا قلنا أن الحكم الشرعي يدور مع العلة وجودا وعدما، فإنه يلزم إذا زالت هذه العلة أن يزول الحكم. وقد علم بتقادم الوقت فساد هذه العلة وأنها ليست بصحيح، وقد نص بعض الأئمة من المالكية على هذا، من بعض الفقهاء المتأخرين المالكية وغيرهم على فساد هذا. فقال أن من قال أن العلة بالذهب والفضة لحاجة الناس إلى النقدين ففي وقتنا هذا لا يحتاج الناس إلى النقدين، فهل نقول على مذهب الشافعية أو المالكية أن الذهب والفضة يجوز الأكل فيهما لأن الناس لا يستعملون الذهب والفضة من جهة النقدين؟ ومعلوم أن الناس السابق كانوا يتعاملون بالذهب والفضة بالدنانير والدراهم، أما الآن يتعاملون بالعملة الورقية وليس عملة ورقية في أيامنا هذه لا غطاء لها من الذهب والفضة. قبل عقود كان لها غطاء من الذهب والفضة، أما الآن فلا يوجد غطاء لهذه الأوراق التي يتعامل فيها الناس في كثير من أو في كل بلدان العالم. إذن فالعلة هنا مستنبطة، والمستنبطة لا يجوز فيها القياس. ولو قلنا بالقياس للزمنا على قول من قال أن التحريم خشية الإسراف والتبذير ونحو ذلك، فإن هناك من الناس من عنده قيمة عالية من الذهب والفضة لا تساوي شيئا، فهل يقال أن هذا حكم سائل الفقراء أو وساط الناس؟ لا يقال هذا. وكذلك أيضا من قال أن العلة هو غلاء الثمن فإنه يلزمه أن يقول ببقية الجواهر كالياقوت والمرجان واللؤلؤ وغيرها من الجواهر التي هي في بعض الأحيان أغلى من الذهب والفضة، فهل يقال أن الأكل فيها واستعماله محرم؟ لا، ذهب جمهور العلماء بل حكي الإجماع على جواز استعمالها ولبسها حتى للرجال. لأن الشارع لم ينهى عنها. ولا يجوز أن يقاس الذهب والفضة أو يقاس الجواهر عن الذهب والفضة لاشتراك علة استنبط العلماء لأن فهوم تتباين، ويلزم من هذا التعدد في التحريم مما لم يحرمه الشارع. وتختلف العلة المستنبطة من حديث إلى حديث ومن نص إلى نص، فبعض النصوص تكون ظاهرة جلية حتى ولا من نص الشارع عليها، وبعض النصوص لا تكون ظاهرة فتكون خفية، فتختلف العلماء فيها، ولذلك يغلق الباب في مسألة القياس في العلة المستنبطة. وهنا مسائل في هذا الخبر، وهي المسألة الأولى في استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، فاستعمالها مثلا لأدوات المكاتب أو استعمالها في قلم أو مثلا لمكحلة أو محبرة وغير ذلك من الأدوات. ذهب جمهور العلماء وقال من الأربعة إلى التحريم، بل حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، فقد حكى الاتفاق ابن قدامة ابن عبد البر والنووي على التحريم. ذهب بعض العلماء وقال ابن حسن التميمي من الحنابلة، وذهب إلى أربع متأخرين كالصنعاني والشوكاني، ذهبوا إلى الجواز والصواب التحريم، لأنه ليس بظاهر أن الأكل والشرب مخصص بذاته، لأنه يغلب على الاستعمال الأكل والشرب، فعلقه بالأكل والشرب لأنه يغلب على الاستعمال ويشترك به أكثر الناس فعلقه به، بينما الأدوات تتفاوت من شخص إلى شخص، فالمكحلة لا تجد عند كل الناس، وإنما الأكل والشرب يشترك فيه كل الناس، فحرم الشارع الأكل في آنية الذهب والفضة. ولا مسألة أخرى وهي اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير أكل وشرب، يتخذ آنية كتحفة مما يعلقها أو يحتفظ بها في صندوق ونحو ذلك، لكنه لا يستعملها في أكل ولا شرب ولا يضع فيها شيئا من متاع. فذهب بعض العلماء الفقهاء من المذاهب الأربع إلى التحريم، وذهب كذلك جماعة من الفقهاء من المذاهب الأربع إلى الجواز وهو الثواب، أنه يجوز أن يتخذ آنية لكن من غير استعمال، لم يأكل ولا شرب ولا غير ذلك. من ذهب إلى الجواز استعمال آنية الذهب والفضة استدل بحديث أم سلمة كما في الصحيح أنها كانت عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في آنية من فضة تستشفي بهن، فيقال أن هذا قد يغتفر في الفضة ما لا يغتفر في الذهب. كذلك جاء عن بعض السلف الصالح الترخيص في هذا في غير الأكل والشرب هو قول إلا نادرة. وهنا مسألة أخرى وهي استعمال المموة بالذهب والفضة، استعمال المموة بالذهب والفضة كالأقلام أو النظارات أو المشالح الرجالية تكون مموة أسلاكها مموة بذهب والفضة، فهذا استعمالها جائز لأن ليس بذهب ولا فضة، فأصلها معادن أخرى إما من حديد أو نحاس لكنها مطلية. ولا مسألة أخرى أيضا وهي ما يسمى بالذهب الأبيض، الذهب الأبيض هل يجوز الأكل والشرب فيه واستعمال الرجال له؟ فيقال لا يخلو، إذا كان الذهب الأبيض معدنه هو معدن الذهب الأصلي الذهب الأصفر فإنه يحرم اختلاف اللون لا عبرة به، وهذا الذي يعرفه أن معدنه ما واحد، لكن قيل أن بعض المعادن لنفاسة ثمنها يسميها بعض تجار المعادن ذهبا أبيض وتستعمل في الحلي أحيانا تسمى ذهبا أبيض فحينئذ يقال بالجواز. ولا مسألة أخرى وهي الوضوء بأن يتذهب الفضة، هل يصح الوضوء أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى الصحة وقول الأئمة الأربعة صواب الشيخ ابن تيمية إلى أن الوضوء صحيح لكن العمل غير جائز. وذهب بعض المالكية إلى عدم الصحة وقول ضعيف والأصل الصحة، فلا ترابط بين نهي عن استعمال الذهب والفضة وصحة العبادة.
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه أيضا.
الحديث رواه نافع عن زيد عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة، وهذا الحديث ما هو ظاهر خصص الشرب والفضة ولم يذكر الأكل والذهب. قد رواه عن نافع جماعة، رواه عن الإمام مالك كما في البخاري ومسلم، ورواه عن الليث وجيم حازم ويحيى بن سعيد القطان وابن تميمة بن أبي تميمة السختياني، ورواه موسى بن عقبة وغيرهم في صحيح مسلم وغيره، يزيدون على عشرة أنفس، كلهم رواه عن نافع عن زيد بن أبي عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة، ولم يذكروا إلا الفضة والشرب، لكن رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم رواه علي بن مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع به، وذكر الأكل والشرب والذهب والفضة. رواه حماد بن أسامة أيضا عند ابن أبي شيبة المصنف، وذكر البيهقي عليه رحمه الله تعالى أن زيادة الأكل والشرب زيادة الأكل والذهب هي من الإمام مسلم، زاد في هذا الخبر. فقد نص الإمام مسلم نفسه على أن الزيادة هي من علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر وليس من عبيد الله بذاته، وهذا الصواب أنها من علي بن مسهر، ولا حمل على الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى في هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام يجرجر في بطنه نار جهنم، الجرجرة هو وقع الماء في أمعاء في معدة الإبل إذا كانت عطشة، فإن الإبل إذا كانت عطشة وأقبلت عن الماء فإنها تشرب ويظهر لشربها جرجرة في مرور الماء بالوريد ووقع في معدتها، وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنك استمتعت في الأمر المحرم فتعذب بشرب الحميم يوم القيامة، وهذا يدل على النهي عن شرب آنية الفضة. شرب آنية الفضة محرم بالاتفاق، ولا يعلم من خالف اتفاق العلماء عليه رحمة الله تعالى إلا معاذ بن قرة وقول المنذر عليه رحمة الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري، ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده.
حديث هذا قد أخرجه من ذكر المسلم عليه رحمه الله تعالى من حديث زيد عبد الرحمن والآن عبد الأمي عباس، وقد تكلم فيه الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى من حديث ابن وعلة فقال من ابن وعلة هذا، وكان استنكره عليه، وأنا صدع من علماء فهي منه تضعيف الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى لهذا الخبر. وهذا الحديث هو في صحيح الإمام مسلم عليه رحمه الله، وقد ذكر المصنف عليه رحمه الله تعالى هنا أن روي من حديث عبد الله بن عمر، قد رواه الدارقطني من حديث محمد بن عقيل بن خويلد عن حفص عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر، وقال فيه الدارقطني حديث حسن، يعني أن هذا الحديث حديث غريب الفرد لا يعني حسن الاصطلاح. وقد يذكر الدارقطني عن رسول الله تعالى في سننه أحاديث ويقول عنها حديث حسن، فليس فلا يريد الحسن الاصطلاحي الذي يتبادر إلى الذهن وهو قسيم الصحيح من جهة الاحتجاج والقوة، ولكنه يريد بالحسن هنا والغرابة والتفرد، وهذا يغفل عنه أكثر طلبة العلم ويفهمون أنه احتج بهذا الحديث وقواه، وهذا فهم خاطئ. الصواب أن كلام الدارقطني بحسن هنا يريد التفرد والغرابة، لا يريد القوة والاحتجاج بهذا الحديث. والأمثلة على هذا كثيرا، من نظر إلى اصطلاح الترمذي على اصطلاح الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه فإنه يريد إعلال هذه الأحاديث بالتفرد والغرابة. فإن محمد بن عقيل بن خويلد قد وثقه النسائي، قد ذكره أبو أحمد الحاكم وقال حدث بحديثين لم يتابع عليهما، ذكره الحبان في كتاب الثقات وقال ربما أخطأ، حدث بالعراق بعشرة أحاديث مقلوبة. وقد ذكر الذهبي عليه رحمة الله تعالى في ميزان الاعتدال وقال لا بأس به إلا أنه تفرد بهذا الخبر، ثم أورد له هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وحديث عبد الله بن عمر هذا هو خبر منكر لا يصح، وقوله الإهاب، الإهاب يطلق على الجلد قبل أن يدبر، وقد نص على هذا أبو داود عليه رحمة الله تعالى فيما نقل عن نضر بن شميل. قال أبو داود عليه رحمة الله تعالى قال النضر بن شميل الإهاب ما لم يدبر، وقد نص على هذا جماعة العلماء عليه رحمة الله تعالى، نص على ابن حبان وابن شاهين والبيهقي وابن عبد البر عليه رحمة الله على أن الإهاب هو ما لم يدبر، أما إذا دبر فيسمى قربة، إذا دبر يسمى قربة أو يسمى بحسب ما صنع عليه من حقيبة ونحو ذلك، أما إذا لم يدبر فإنه يسمى إهابا. وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في الجلد إذا دبر، جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر الدباغ أم لا؟ قد اختلف العلماء عن رسول الله تعالى في ذلك على أقوال. فذهب الإمام مالك بن أنس وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة مطلقا سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وأن الدباغ لا يطهر إلا المذكات، ذكاه شرعيه. وذهب ابو حنيفه عليه رحمه الله الى ان الدباغ يطهر سائر الميته مطلقا سواء كانت مذكاه او غير مذكاه، ماكله اللحم او غير ماكله اللحم، الا الخنزير وجلد الانسان. وزاد الشافعي عليه رحمه الله تعالى الكلب، أن الدباغ لا يطهره. وذهب أهل الظاهر إلى أن الدباغ يطهر سائر الجلود مطلقا حتى الكلاب والخنازير، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب يشمل سائر الجلود. القول الصحيح وما ذاب إليه أبو ثور ومروي عن الإمام أحمد ورجح الشيخ الإسلام تيمية وهو قول الإمام مالك بن أنس على أن الدباغ لا يطهر إلا مأكول اللحم حتى وإن كان ميتا، فإذا كان مأكول اللحم فإذا كانت الميتة مأكولة اللحم قبل موتها كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، حتى وإن كانت وإن ماتت من غير زكاة فإنه يطهرها بطهير الدباغ ويجوز استعمالها. من منع من استعمال الميتة مطلقا استدل بما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعون الميتة في هابل ولا عصب. وهذا الحديث ضعيف قد ضعفه يحيى بن معين وضعفه ابن عبد البر فإنه لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. وقد ذكر الترمذي عليه رحمه الله تعالى الإمام أحمد كان يذهب إلى هذا الحديث ثم ترك، ويدل أن قال الإمام أحمد رحمه الله فيما وافق فيه الإمام مالك أن الدباغ لا يطهر الميتة مطلقا أنه قد رجع عنه إلى ما يوافق الإمام مالك وقول آخر ذهب إليه أبو ثور ورجع شيخ ابن تيمية إلى أن الدباغ يطهر ما كل اللحم مطلقا سواء كان ميتا أو غير ميتا.
ما به إذا دبغ ذكرنا الخلاف معقول اللحم بين مثلاً غير معقول اللحم يشمل السباع من النمر والأسد والفهد وغير ذلك.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه.
قد روى الشيخ محمد بن عبد العزيز خولاني عن مثال أبي الخشني يعني رضي الله تعالى واستعمال الذهب والفضة مما اختلف فيه كلام العلماء عليه رحمه الله تعالى، وجاءت فيه نصوص كثيرة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن جماعة من السلف صالح السبعين وغيرهم. فقالوا إن بأرض الكتاب بأرض أهل الكتاب الكتاب هم اليهود والنصارى ويغلب عليهم اسم الكتاب وإن كانوا من الكفار والمشركين، إلا أنه يغلب استعمال الكتاب عليهم لأنهم عن التوراة والإنجيل. ويطلق الكفر على اليهود والنصارى أيضا وكذلك الإشراك، لكنه غلب عليهم إطلاق الكتاب ولكنهم يدخلون في جملة الكفر والإشراك. قال فنأكل في آنيتهم، وذلك للحاجة ولم يشر إلى اللباس، لأنه في الغالب أنهم يحتاجون الطعام أكثر من اللباس، لأن اللباس يطول مع الإنسان بخلاف الطعام فإنه يكثر استعماله ونفاذه. قال فنأكل في آنيتهم، قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها فكلوها فكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها. اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في استعمال آنية الكفار، فذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أن الأكل بآنية الكفار لا يجوز حتى تغسل. قال أما ما نسجوه من الأواني إما ينسج عادة إما يحمل لا يكون فيه طعاما من السلال أو المحامل ونحو ذلك ما يوضع فيه طعام فإنه يجوز استعماله، وكذلك نأكل فيه. أما ما صنعوا من آنيتهم فقال يجب أن يغسل. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى الكراهة مع الجواز، وذهب الشافعي والإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أن إذا استعمل في نجاسة تغسل وإذا لم تستعمل في نجاسة فالأصل الطهارة، وهذا هو الصواب. وقد دلت الأدلة على هذا الأصل، أما نهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا لأنه يغلب على يهود النصارى استعمال بعض المحرمات من شرب الخمر وغيره، فحث على غسل الآنية مع الترخيص فيها عند الحاجة. فقد أخرج الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عبد الله المغفل أنه لما غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام خيبر قال أخذت جرابا من شاحم فأخذته إلي فقلت لا أعطي منه أحدا قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي متبسما وقرر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مع أنه من طعام الكفار وفي أنيتهم. وكذلك ما رواه أبو داود والبيهقي من حديث بردة أن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نأخذ مع النبي عليه الصلاة والسلام المشركين فنصيب من آنيتهم ونشرب فيها ولا ينكر علينا. كذلك قد روى الشافعي في كتاب الأم من حديث سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر الخطاب أنه توضأ من جرة امرأة نصرانية. وهذا حديث قد رواه البيهقي حديث سفيان قال حدثنا عن زيد ما يدل أن فيه انقطاعا, والانقطاع هنا هو ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كما رواه الإسماعيلي عن سفيان قال عن ابن زيد بن أسلم عن زيد عن أبيه عن عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى. والأصل جوازها لم يدل دليل على المنع.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل.
التوضأ من مزادة دليل على الاستعمال, وفيه حكاية اتفاق الصحابة فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره على فعلهم مع مشاركته في ذلك عليه الصلاة والسلام لهم من الوضوء في مزادة امرأة مشركة. وهذا نص قطعي في المسألة ما يدل على الجواز. ومن قال بالمنع فإنه تمسك بظاهر حديث أبي ثعلبة وليس فيه دلالة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوك سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه.
الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن جرج عن عطاء عن جابر بن عبد الله وروى الإمام مسلم أيضا من حديث ابن جرج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوكي سقاك أي أحكم إغلاقه, وكان السقا هو شد القربة ونحو ذلك. وهذا في توجيه النبي منه عليه الصلاة والسلام للعناية بسلامة المطعم والمشرب لكي لا يصل إليه شيء من الهوام والدواب أو شيء من الأدواء التي لا يعلم الإنسان. فالله عفى لله عز وجل خلقا مما لا يراه الإنسان فربما يقع في طعامه وشرابه. فإن استعان بالله عز وجل وذكر اسم الله عز وجل وأخذ بالأسباب وهو إيفاء العناء فإنه حينئذ يعاني بإذن الله عز وجل. وقوله هنا واذكر اسم الله تقدم معنا في الدرس السابق أنه إذا جاء النص بذكر اسم الله أنه يدخل فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويدخل فيه سائر الأذكار أن يقول الحمد لله ونحو ذلك أو لا إله إلا الله. إذا قيل اذكر الله فيدخل فيه سائر الأذكار سواء سمى أو لم يسمي. فالبسملة هي بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم وذكر الله عز وجل أهم من ذلك. فإذا قيل بسملة فلان أي قال بسم الله, وإذا قيل ذكر الله فإنه ذكره بأي نوع من أنواع الأذكار. وهنا عام قال واذكر اسم الله على أي نوع, يعني على أي نوع من أنواع ذكره سبحانه وتعالى. قال ولو أن تعرض عودا, في قوله هنا ولو أن تعرض عودا يحتمل أمور. إما أن يقال أن عرض العود فيه تقليل من إتيان الهوام للإناء، فربما أراد شيئا من الدواب أن يلغ فيه شيء من السباع فيلغ فيه فيمنعه ذلك العود. ويحتمل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من شيء لا يدركه الإنسان، شيء من خلق الله عز وجل من الهوام أو الدواب أو الأوبئة ونحو ذلك، فحذر منه وحث على وضع شيء وإن كان عودا، فيكون هذا العود معلق بأمر الغيب لا يدركه الإنسان فيكون مانعا له، وإن لم يدرك هذا الإنسان بالمحسوس. وهذا يحتمل هذا وهذا، وعلى كلا الاحتمالين لا يقال بترك الامتثال، فإن هذا الأمر تعبدي. نعم.
ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوطوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
في هذا نص على العلة التي حث لأجل النبي عليه الصلاة والسلام على تغطية الأواني ما فيها من طعام، ولو أن يعرض عودا، وهو أنه فيه دواء في السنة لا يأتي على إلهين إلا وقع فيه، وهذا تعليقا بأمر الغيب لا يدرك الإنسان. وهذا يؤيد الاحتمال الثاني مما تقدم معنا في الحديث السابق، وأنه ربما يكون مانعا لشيء لا يعلمه الإنسان فيكون الأمر على التعبد. وهذا من علم الغيب الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مما ينبغي التنبه له هنا هو أن الإنسان ليس مكلف بالبحث عن العلة التي أجلها شرع الشارع الأمر أو نهى عن الفعل، وإنما هو مأمور بالامتثال. إن ظهرت له العلة فبها ونعمة تزيده يقينا، وإن لم تظهر له العلة فالموطر موطر امتحان واختبار ويجب عليه الامتثال. ولذلك لا يجد الناظر في كثير من نصوص الشرع على كثير من الأوامر الشرعية وكثير من النواهي لا تظهر فيها العلة، وربما تباينت فهوم العلماء في السبب من هذا الحكم الشرعي، فلماذا أوجب الله عز وجل كذا ولماذا نهى عن كذا، لا يتظهر العلة للإنسان، وإنما هي علة استغفر الله عز وجل بها في الغيب عنده. وإن كانت العلة الأصلية هي التعبد بالله سبحانه وتعالى، لكن معلوم القطع أن الله عز وجل لا يرشد الناس لشيء إلا وهو خير له، ولا ينهاهم عن شيء إلا وفيه شر لهم، سواء كان شرا محضا أو شر أغلبي، أو كان في الأمر خير محض أو خير أغلبي، لكن العلة لا تظهر. ولذلك فإن الله عز وجل يذكر في بعض الأحكام الشرعية العلة ظاهرة، وفي بعض الأحكام الشرعية لا تكون العلة ظاهرة للامتحان. ولو كانت العلة ظاهرة في سائر الأحكام في الأوامر والنواهي، وكانت العلة ظاهرة يؤمن بها كل من سمعها، فإنه لم يعرض عن دين الله عز وجل إلا السفهاء والمجانين. لكن جعل الله عز وجل هذه الأحكام الشرعية امتحان وابتلاء للناس، فإن الله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب للناس وأمر بالتكاليف الشرعية ليبلو الناس أيهم أحسن عملا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يقول السائل: إذا أزيلت العذرة من الثوب وبقي لونها فما الحكم؟ وكذلك البول في الملابس كما يحصل
إذا كانت إذا لم يستطع إزالة عين النجاسة
مع الإكثار من وضع الماء والدلك والفرك فإنه لا يضر ذلك. وقد جاء في هذا حديث ضعيف في إسناد عبد الله بن لهيعة في قول عليه الصلاة والسلام يكفيك ماء ويدرك أثره، لكن المعنى صحيح. فإذا عد الإنسان ما استطاع من التنظيف أو بقي الأثر فإنه لا حرج عليه حينئذ. وبقاء الأثر غير بقاء العين، إذا بقيت العين فإن النجاسة باقية، أما إذا بقي الأثر فإنه لا يضر.
أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الصف الأول لم يرد فيه فضل بعينه، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
في قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ليس في هذا دلالة ظاهرة على تفضيل الصف الأول على غيره. وقد ذكر السيوطي عليه رحمة الله هذا الخبر مع جملة من الأخبار ممن استدل به جماعة من العلماء على فضل الصف الأول، قال والمراد بالصف الأول هنا هو ما كان باعتبار أن من دخل هذا المسجد فإنه يكون في الصف الأول. ولو قلنا أن من كان في الصف الأول يحصل له الفضل وإن كان متأخرا لفي هذا تنزيل لحق من دخل مبكرا. وإنما جاء النص على الصف الأول في هذا الخبر لأنه الأغلب أن من دخل المسجد مبكرا فإنه يكون في الصف الأول، وجاء النص هنا باعتبار الأغلب. ولا يقال أن من دخل المسجد مبكرا ولم يجد فرجة في الصف الأول وجاء بعده رجل بساعة فتحين فرصة فوجدها في الصف الأول يكون أفضل منه، هذا ليس بالصحيح وإن قال به بعض العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في أحاديث كثيرة في تفضيل من بكر إلى الصلاة، ويكفي عنه ما جاء في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فربط الإتيان إلى الصلاة بالوقت ما ربطه بالبقعة. إذن فمسألة الصف الأول هنا هي معلقة بالأمر الأغلبي لا بذات الفعل.
ما ضابط الأوامر الشرعية الواردة في الآداب وكذلك النهي؟
ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتاب التمهيد بعض ضوابط، قال ما كان متعلقا في ملك الإنسان وتصرفه ونهي عن فعل صفة تتعلق بهذا الملك فإنه يكون ليس للتحريم بل يكون للتأديب. مثال ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المشي بنعل واحدة، النعل ملك الإنسان ويتصرف فيها، فالنهي عن المشي فيها مشي على صفة من الصفات فيكون النهي للتأديب، فيكون حينئذ للكراهة ليس للتحريم. كذلك يدخل فيه إن صح أيضا ولا يصح المشي بخف واحدة كما جاء في مسلم وغيره. كذلك أيضا في باب ما يقابله إذا كان ليس في ملك الإنسان خارج عن ملك الإنسان، أي لم يقع النهي على أمر في ملك الإنسان ولم ينع عن صفة من صفاته في شيء في ملكه، فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مثلا الجمع أو النهي في كتاب الله عز وجل كلام النبي عليه الصلاة والسلام في النهي بالجمع بالأختين وجمع بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها ونحو ذلك. لو كان النهي في شيء ملك الإنسان ومن تصرفه لا دل على التحريم، وذلك قد نص على هذه القاعدة ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى قال وهذه قاعدة مضطربة فافهم هذا فإنه هام.
أيهما يقدم في الشف المحرر أم البلوغ؟
المحرر أوسع، البلوغ المرام أوسع والمحرر أدق وأنفع في باب معرفة العلل، فابن عبد الهادي أقعد وأمكن من الحافظ بن حجر في باب العلل، إن كان الحافظ بن حجر هو أوسع منه من جهة الاطلاع ومعرفة التصانيف.
ما رأيكم في أفضل المحققين في كتب الحديث؟
المحققين كثير، فيهم الجيد وفيهم غير الجيد وفيهم الحسن وفيهم الغث السمين، والمحققين الجيدين في هذا الوقت كثير كذلك، فلا يصلح ذكر البعض وترك البقية.
هل هناك كتاب في الكلام عن العلة المنصوصة والعلة المستنبطة؟
هناك كتاب نفيس لأحد المبتدئة، وإن كان قد ظل في اعتقاده إلا أنه من العلماء في باب الأصول، وهو عبد الله الغماني، له رسالة في هذا نفيسة في العلة المستنبطة والمنصوصة. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.